ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازال الكلام متعلق ببيان تلك الحقوق الشرعية للمسلم على المسلم من خلال ذلك النبراس النبوي والهدي السني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشبيت العاطس. ولا زال الكلام مستبر في بيان آداب اتباع الجنائز والأحكام المتعلقة بها من باب بيان ذلك الحق الذي ينبغي أن نكون على دراية به وبيان. وقد عرفنا حكم اتباع الجنائز وما وراء ذلك من أجر، وأن الذي يتبع الجنازة حتى يصلى عليها يعود بقراط من الأجر، وأن الذي يظل مع الجنازة حتى تدفن يعود بقراطين من الأجر، كل قراط مثل أحد. وعرفنا أيضا أنه ينبغي أن يخلص العبد ويكون اتباع للجنازة إيمانا واحتسابا حتى يعود بذلك الأجر ولا يكون الأمر مجرد عادة. واليوم أكمل الكلام فيما يتعلق بتلك الأحكام والآداب، ونكر بالبيان على الدعاء الذي يكون في صلاة الجنازة بعدما عرفنا أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات: تكبيرة الأولى يكون بعدها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والفاتحة، والتكبيرة الثانية يكون بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، ثم التكبيرة الثالثة وهي الدعاء للميت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم على الميت فليخلص الدعاء أو فليخلص له الدعاء. ثم التكبيرة الرابعة وهي الدعاء للنفس ولعموم المسلمين. وما يقال في هذه الأدعية، وردت نصوص بيّنت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يدعو حينما يصلي على الميت، منها ما أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف بن مالك، وهو من أصح ما ورد في هذا الباب، من أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن رضي الله عنه يقول: صليت خلف النبي أو مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة واحد من المسلمين، فقال في دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم ونجيه ونقيه من خطاياه بالماء والثلج والبرد، وباعد بين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ونجيه من عذاب القبر أو وقيه عذاب القبر وعذاب النار. قال عبد الرحمن: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، من باب ما وجد من ذلك الدعاء الكميل العظيم الذي فيه من الخير للميت. وإذا ما عرجت على معاني بعض هذا الدعاء أو بعض معاني هذا الدعاء، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر له وارحمه، وهذا هو أعظم ما يدعى به للميت، طلب المغفرة التي فيها ستر الذنوب ومحوها، والرحمة التي تخرج العبد من العذاب وتنجي العبد من عذاب النار وتنجيه منه. فمطلب المغفرة هو أمل كل عبد، ومطلب الرحمة هو أمنية كل عبد، فكل منا يتمنى لو غفر الله ذنبه حتى لا يؤاخذه به يوم القيامة، ويتمنى لو رحمه الله حتى يحال بينه وبين عذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أي أنه يمن عليه بالعافية الأخروية التي تنجيه أو تخرجه من هلكة الذنوب. وكأن الذنوب مرض، وكأن الذنوب أمراض مهلكة، فهو يطلب أن يعافى من هذه الأمراض المهلكة، أو من هذه الآلام المهلكة، أو من هذه الأسباب المهلكة. اللهم عافه واعف عنه، لأننا لابد أن نؤمن وأن نسلم بأننا مهما كنا من أهل الطاعة فنحن مقصرين في حق الله. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عظمناك حق عظمتك، ما قدرناك حق قدرك. فنحن مهما أطعنا فلا بد أن نعلم أننا مقصرون في حق الله، وبالتالي لا ينجينا من هذا إلا أن يعفو عنا، إلا أن يعفو عنا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وهو أيضا من أرجى ما يطلبه العبد المؤمن أن يعفو الله عنه من هلكة الذنوب، وأن يعافيه من هلكة الذنوب، وأن يعفو عنه بحيث يجبر بذلك العفو تقصيره، بحسب يجبر بهذا العفو تقصيره. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأكرم نزله. والنزل هو الضيافة، النزل هو الضيافة. وكأن هذا العبد سيكون بفضل رب العالمين وبرحمة رب العالمين وبعفو من رب العالمين سيكون ضيفا عند الله، سيكون ضيفا. وهذه إشارة إلى تمني أن يكون القبر موطن نزل، موطن ضيافة، لا يكون موطن عذاب. ومعلوم أن القبر إما أن يكون حفرة من حفر النار، أجارنا الله وإياكم من هذا ونجانا وسلمنا، وإما أن يكون نزل، أن يكون روضة من رياض الجنة فيكون مضيفة. فهنا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للميت بأن يكون قبره نزل، أي مضيفة، وأن يكون هذا النزل كريم، وأكرم نزله، ووسع مدخله. والمدخل هو أول ما يكون من باب الخروج، أول ما يكون من باب الخروج يسمى مدخل. بمعنى أنت إذا كنت في الطريق العام ثم دخلت الباب البيت تسمى دخلت، فيكون مدخلك هو باب بيتك. الميت ما هو مدخله؟ قبره، لأنه هو الباب الذي يخرج منه من الدنيا، والباب الذي يخرج منه من الدنيا ويدخل من إليه ويدخل منه إلى الحياة البرزخية. فأنت تخرج من الدنيا وتدخل، فيكون المدخل الذي تدخل فيه هو القبر. فهنا قال اللهم أكرم نزله، أي اجعل قبره مضيفة كريمة، أكرمه كما تقول لأهلك أكرم الضيف. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وهو القبر، لأن القبر هو أول ما يدخل إليه العبد من بعد خروجه من الدنيا، بعد خروجه من الدنيا. ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره، لأنه لابد أن يكون له مقام، وكل مقام هو الدار الذي يدور فيه العبد. سمي الدار دار لأنك تخرج وتعود إليه، فتدور الحياة بين خروجك ودخولك، خروجك ودخولك، فيكون دار. وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. والأهل هنا هو كل أقارب العبد، الأم والأب والعم والخال والعمة والخالة والابن والابنة وهكذا. لأنه لماذا لا يكون الزوجة؟ لأنه قال في الدعاء وزوجة خير من زوجه، ففهم من ذلك أن الأهل بخلاف الزوجة، وإن كان بيطلق عموما على الأهل وينضم إليها الزوجة، لكن هنا خص الزوجة بالذكر، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. أي وهنا أهلا خيرا من أهله ليس معناه أن يأتيه بعم خلاف عمته، وخال خلاف خالته، وأب خلاف أبيه، وأم خلاف أمه، لا، إنما يكون قد حسن من شأنهم وحسن من أمرهم وأكرمهم حتى صار خيرا مما كان. فأنت تقول ولدي صار خير من ولدي، يعني ولدي الذي أعرفه، أو ولدي أصلحه الله وأحسنه فصار أحسن مما كان. فعندما يقول أهلا خيرا من أهله ليس معناه أنه سيبدلهم بآخرين، إنما سيصلحهم ويكرمهم ويحسنهم حتى يصيروا نوعا آخر، أهل جداد، أهل خير من الأهل الذين أنا أعرفهم. قد يكون الأب قاسي، قد يكون الأب بخيل، قد يكون الأم غافلة، قد يكون العم مقاطع، قد فيبدله خيرهم، فيبدله أو يصلحهم. وأصلحنا له زوجة، فإن الله سبحانه وتعالى يبدل، يبدل بمعنى يبدل الأحوال، كما قال يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني يبدل، يعني يجعل مسلك السيء مسلكا حسنا، ويجعل مسلك الذنب مسلك طاعة، فيبدله. فكذلك هنا قال وأبدله أهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، نفس المعنى. كيف تكون زوجة؟ ومعلوم أن المرأة الصالحة تكون زوجة في الآخرة لآخر زوج لها. يعني المرأة إذا تزوجت ثم طلقت ثم تزوجت ثم طلقت ثم تزوجت بآخرين ليس بنفس الرجل، فهي تكون لآخر زوج لها، تكون زوجة في الجنة لآخر زوج لها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبدله زوجة خيرا من زوجه، وقد لا يكون له إلا زوجة واحدة، لا يكون له إلا زوجة واحدة ومات عنها ولم تتزوج بعده، يبقى إذن هي التي ستكون زوجته يوم القيامة. هنا نفس المعنى، وزوجة أي أن الله يصلحها ويحسنها ويبهيها، فتكون على بهاء وجمال وحسن غير الذي كانت عليه في الدنيا، غير الذي كانت عليه في الدنيا، وبالتالي تكون زوجة خيرا مما كانت. هي نفس المرأة، ليست بمرأة أخرى، ولكن حسنت فبدلت بحسنها، وبدلت ببهائها، وبدلت بجمالها. وأبدله زوجا، وكل ذلك دعاء بأن ينعم الله الميت بما ينعم به أهل النعيم، بما ينعم به أهل المعين من أول الدار والأهل والزوجة. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم وحسنه هو نفسه بقى، واللي هي إيه؟ اللهم ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. قبلها قال اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. وهنا لطيفة جميلة جدا جدا جدا، هنا ذكر في التنظيف من الذنوب، الذنوب كالأدران. الذنوب تكون في الدنيا مسالك، ولكن يكون مكتوبها معنوي، يكون مكتوبها معنوي لا حسي، يعني يكتب في الصحيفة أنه سرق، أنه قتل، أنه زنى، أنه كذب، أنه اغتاب، أنه نمى، أنه غش، أنه تعدى، أنه إلى غير ذلك. فتكتب الذنوب معنويا كتابة لا جسم لها، لا جسم لها ولا مكون مادي لها. ثم يوم القيامة تتحول إلى عرض مادي توضع في الميزان فتوزن بثقلها بحسب حجمها، بالرغم من أنها كانت قبل أن توزن مكتوبة في الصحيفة كتابة على حسب ما يكون في الغيب. فتكتب عليه الحسنات، تكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات. ثم يأتي عند الميزان وعند الحساب تتحول تلك الكتابة المعنوية إلى عرض مادي له وزن، فيصير وزن الزنا بالسالب ويزير وزن الصلاة بالموجب، ويوضع السيئات في كفة وتوضع الحسنات في كفة، ثم توزن عليه أعماله هذه الذنوب معلوم أنها تكون في حق العبد من حيث أثرها عليه هو نفسه، تكون كالأدران والأوساخ، وفي نفس الوقت تكون الذنوب عقوبتها حرارية ولا باردة؟ حرارية، لأنها نار، فتكون عقوبة الذنوب حرارية نارية، كما تكون جزاء الحسنات ما لها نعيما نعيما وبردا وسلاما. تنبه، انظر إلى اللطيفة بقى الجميلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغسله، يدعو للميت ويدعو الله، واغسله من خطاياه، لأن الخطايا ستتحول إلى أدران وأوساخ وعقوبات نارية يعذب بها العبد، ويتمنى العبد أن يتنظف منها، أن يتنظف من أثرها وأن يتنظف من أوساخها وأدرانها. فيطلب الله النبي صلى الله عليه وسلم من رب العالمين أن هذا الميت الذي يصلى عليه ويدعى له أن يغسله ربه بالماء، مفهومة، لأن الماء هو مادة الغسل. أنت في الدنيا تغسل بماذا؟ بالماء، فمعلوم أن الماء هو مادة الغسل ومادة التنظيف. اغسله من خطاياه بالماء. طب والثلج والبرد؟ الثلج والبرد لأن العقوبات الذنوبية، عقوبة الذنوب نارية، فكان من اللطيف أن يجعل مع الماء الذي ينظف يجعل معه ماء شيئا يبرد، لأن الذنوب محرقة ولأن الذنوب عقوبتها نارية، فبالتالي هذه الحرارة وهذه النارية تحتاج إلى تنظيف من جهة وتحتاج إلى تبريد من جهة أخرى. فهنا قال: واغسله من خطاياه بالماء، مادة التنظيف، والثلج والبرد مادة التبريد. فهذا من اللطيفة العجيبة، اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. لماذا لم يقل الثوب الأخضر أو الثوب الأحمر أو أي لون؟ لأن جميع الثياب غير البيضاء قد لا يظهر فيها أثر الدرن، أو قد لا يظهر فيها أثر الدنس، خاصة إذا كان لطيفا. أما الثوب الأبيض يظهر فيه أقل الدنس، أقل شوب من الدنس، وأقل شوب من الوسخ يظهر في الثوب الأبيض، يظهر في الثوب الأبيض. فلذلك ذكر الثوب الأبيض حتى إذا ما نظف تنظيفا لا تظهر فيه شوب، لا يظهر فيه شوب ولا يظهر فيه أثر. ونقه من خطاياه نقاء تاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب للميت طلب له تمام الأمر، تمام العفو والعافية، تمام المغفرة، تمام الرحمة، تمام التطهير من الذنب وهكذا. فهنا قال ونقي من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. فلماذا ذكر الثوب الأبيض؟ لأنه تظهر فيه أقل الشائبة، تظهر فيه أقل الشائبة. ولو كان ملونا لبقي، لكان من الممكن أن تبقى فيه بعض الشوائب ولا تظهر لعدم بياضه. فهنا سر ذكر الثوب الأبيض. ونقي من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب بحيث لا يلتقيان. المغرب والمشرق ما لهما؟ لا يلتقيان. فكأنه يقول له أنت قادر على العفو وقادر على إبعاد ذنبه عنه من باب تمام نعمتك ومنتك، كما تباعد بين المشرق والمغرب، كما تباعد بين المشرق والمغرب. اللهم وقه عذاب القبر وقه عذاب النار، إشارة إلى عذاب القبر. وهنا لطيفة جميلة أن هذا الحديث من الأحاديث الدالة على ثبوت عذاب القبر، ردا على من ينكر عذاب القبر، حتى لا يخلط عليكم أحد في عقيدتكم. عذاب القبر حقيقة شرعية، حقيقة عقدية شرعية. عذاب القبر حقيقة عقدية شرعية. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وهنا في الحديث يقول اللهم وقه عذاب القبر ونجيه من عذاب النار، وهو تمام المطلب، أي بعد أن تطهره من ذنبه وبعد أن تعافي وتعفو عنه وبعد أن تبدله من كل شيء خيرا وترزقه بالخير في أهله وولده وزوجه وما شابه، نجه وقه عذاب القبر اللي هو أول منازل الآخرة، وعذاب النار الذي هو المآل والمصير، بحيث يكون مصيره بعيدا عن عذاب النار. وهذا أمر يتمناه كل مسلم، هذا أمر. هذا الدعاء من أجمع ما جاء فيما يتعلق بالدعاء للميت. وأنت رأيت في بعض المعاني، وإن كنت قد مررت عليه مرور الكرام بغير تفصيل واسع، إلا أن ما ذكرت فيه كفاية بإذن رب العالمين، حتى تعلم أنك عندما تدعو بهذا الدعاء تذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أنك تريد أن ترجع من تلك الصلاة بقراط على الأقل، بقراط على الأقل، وبالتالي لا يفوتن مسلم الصلاة على جنازة مسلم علم بها، لا يفوتن مسلم الصلاة على جنازة مسلم قد علم بها، حتى رقم واحد يعود بذلك الأجر، لو قراط من الأجر كل هذا القراط مثل جبل أحد. الثانية هو أن يكون هذا الأمر إيمانا واحتسابا، لأن عبادة، لأنه من جهة باب أجر ومن جهة تعبد لرب العالمين. الثالثة أن تنوي أن تنفع أخوك المسلم، عسى أن يرزقك الله من يكون سبب نفعك. يعني أنت لما تستحضر الدعاء الذي ذكرته لك وبينت لك بعض معانيه وتتذكر مدى احتياجك أنت نفسك وأنت سترقد على خشبة وسرير الميت، ما منا إلا وسيرقد على سرير الميت، ما منا إلا وسيرقد على سرير الميت، على خشبة الميت، فهم؟ فبالتالي أنت عرفت. عبد الرحمن بن عوف بن مالك لما سمع ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، تمنى لو كان هو ذلك الميت حتى يصيبه ذلك الخير الوفير الذي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الميت، الذي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. أنت نفس المعنى، استحضر أنك تخلص عسى أن يرزقك الله من يخلص، أنك تحسن عسى أن يرزقك الله من يحسن الدعاء لك، كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، فتنبه وتدبر. قدم لنفسك، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تنبه لذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يختم لنا ولكم بالباقيات الصالحات. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنه لو لم يكن في صلاة الجنازة إلا هذا الدعاء للميت فبه وكفى وبه ونعمت، وهو من أحوج ما يكون الميت عند افتقاره لربه، وعند انقطاع كل ما يملكه من أسباب الدنيا، وعند انقطاع أما عمله هو نفسه إلا ما بقي من العمل الصالح، من العلم النافع والولد الصالح والصدقة الجارية، ما لم يكن من الخير، لو لم يكن من الخير في صلاة الجنازة إلا هذا الدعاء لكفى به، خاصة إذا اجتمع على العبد المسلم في جنازته 40 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله، لا يشركون بالله شيئا كما جاء في الحديث. وبالتالي إذا كثر على العبد من الصالحين ومن أهل الخير والبر ومن المحسنين ومن أهل العبادة والطاعة، إذا كثر عليه أمثالهم واجتمع في جنازته منهم الكم الغفير، ثم أصابه من كل واحد كشفيع بينه وبين ربه من يدعو له بهذا الدعاء بإخلاص وإيمان واحتساب، لكفى بذلك نفع، لكفى بذلك نفع. ونحن ممن يفرط في هذا الأمر، وممن يترك نفع أخيه بما يحتاج إليه في ساعة هي من أشد ساعات الافتقار إلى الله. فأنصح نفسي وإياكم أن تستجمعوا كل ما أوتيتم من إخلاص وإيمان لوجه رب العالمين، أن تبادروا عندما ترون جنازة مسلم وتشمروا الساعد وتنووا وتعزموا أن يكونوا سببا لنفعه، عسى أن يرزقكم الله من يكون سببا لنفعكم. ثم بعد الدعاء للميت الدعاء للمسلمين وللنفس، ومما ورد في النصوص فيما يدعى به مما هو من السنة في ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأولنا وآخرنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته فأمته على الإيمان. انظر إلى هذا الدعاء: اللهم اغفر لأولنا وآخرنا، يعني يدعو لجميع المسلمين أولهم وآخرهم، وشاهدهم وشاهدنا وغائبنا، وقبلها قال: وحينا وميتنا. حينا وميتنا، سواء الحي في زمنه أو ما بعده، لأن كل من هو من المسلمين من أحياء المسلمين سواء في ساعة الدعاء أو في ساعة الميت أو ما بعدها، في اللي حينا وميتنا. وأما الميت فهو الميت الحالي الذي بين يدينا أي في صلاة الجنازة، وكل ميت قديم، وكل ميت قديم. والتفصيل في الدعاء هذه من اللطائف العلمية، أنه لو قال اللهم اغفر لحيينا وميتنا لأغنى عن كل الباقي، لأغنى عن قوله شهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا وصغيرنا وكبيرنا، كل هؤلاء يدخلون في قوله حيينا وميتنا. فكان لو اكتفى بقوله وحيينا وميتنا لكفى عن ذلك كله. ولكن اللطيفة هنا هو أن مقام الدعاء بين يدي الله، أن مقام الدعاء بين يدي الله أو مقام الدعاء لله تعبدا يحب فيه الإكثار والتفصيل والتكرار، يحب فيه الإكثار والتفصيل والتكرار. فلذلك قال وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا وصغيرنا وكبيرنا، بعدما قال حيينا وميتنا، من باب التكرار ومن باب التفصيل ومن باب الاستكثار. وهذه مسألة مهمة، يعني بمعنى إذا أنت قلت اللهم اغفر لي، اللهم اعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا يرحمك الله، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وظللت تكرر، هذا عظيم، لأن مقام الدعاء تزلل، شحاتة. ألا ترى إلى السائل الشحات عندما يأتيك لله بي لله بي لله بي لله بي، يقولها 100 مرة حتى تطنطن في أذنك وتمللك فتدفع له، ولله المثل الأعلى، فالله لا يمل، لا يمل حتى يمل العبد، إن الله لا يمل حتى تمل. وبالتالي أنت مطالب بأن تستغفر وتستكسر. فهنا قال اللهم اغفر لحيينا وميتنا، هي الجامعة، لأن الحي ما يكون وقتها وما بعدها، يعني السنة اللي جاية والسنة اللي بعدها كل الأحياء من المسلمين، والميت والموتى كل موتى المسلمين الحاليين والأقدمين. واللطيفة الأخرى، لماذا قال وصغيرنا مع أن الصغير ليس له ذنب يطلب له المغفرة؟ لأن الصغير من أعمال الكبير، لأن الصغير من أعمال الكبير، الولد من أعمال أبيه، فإذا كان في الولد سوءة فيطلب مغفرتها للأب وللأم، وليس يطلب لذاته، لأنه ليس على الصغير ذنب، لأنه غير مكلف. ولذلك أو من باب المقابلة، كعهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المقابلة، يعني إذا ذكر الكبير فيذكر في مقابله الصغير، واغفر لصغيرنا وكبيرنا وحيينا وميتنا وصغيرنا وذكرنا وأنسانا، وهو أيضا من باب التفصيل، لأن الذكر والأنثى داخل في الحي والميت، وشاهدنا وغائبنا، سواء غائب بالسفر أو غائب بالأسر أو غائب في عمل أو غائب إلى غير ذلك، فهو أيضا يدعو. وهذا من باب الاستكثار من الدعاء لكل من هو منتسب إلى الإسلام والمسلمين، لكل من هو منتسب للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لأولنا وآخرنا وحيينا وميتنا وذكرنا وأنسانا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام. لماذا لم يقل على الإيمان؟ لأن الإسلام هو موطن الاستسلام في مقام الحياة. يعني أنت في مقام الحياة تكتب عند الله بالإيمان بما في قلبك، أما بين الناس ترى منك الإسلام أم ترى منك الإيمان؟ ترى منك الإسلام. فلذلك قال اللهم من أحييته منا في الحياة في الدنيا فأحييه على الإسلام، لأن هذا هو الذي يراه الآخرون مني، وهذا هو الذي يقع مني، وهو الاستسلام الذي يكون استسلاما لله وسلما لعباد الله. الإسلام استسلاما لله وسلما لعباد الله، ومن أمته فأمته على الإيمان، لأن مدار الأمر عند الموت على ما في القلب ولا على ما في اللسان؟ ما في القلب، أنت تموت على ما في قلبك، إما على الإيمان وإما على النفاق، وإما على الخير وإما على الشر، بحسب ما يكون في قلبك. حتى أن الرجل يكون من النصارى ويموت عند الله على من المسلمين من المؤمنين، لأنه ماذا؟ يسر بإيمانه خشية قومه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعندما يموت النصراني الذي يكتم إيمانه، يموت على الإيمان ولا على الإسلام؟ يموت على الإيمان، لأن الإسلام ليس ظاهرا منه. الذي ظاهر منه، لو سألك أحد هتقول هذا الرجل نصراني وأنا أعلم عنه أنه نصراني، فيبقى إذن لا إسلام له، ولكن يكون عند الله من المؤمنين لأنه يكتم إيمانه. فلا يقال يكتم إسلامه، لا يقال يكتم إسلامه، إنما يقال ماذا؟ يكتم إيمانه، لأن مدار الأمر في الموت على ما في القلب، ومدار الأمر في الحياة على الإسلام، على ما يظهر من العبد. فقد يكون العبد عند الناس مسلم وعند الله كافر، كالمنافق الذي يعلم الله نفاقه، فعندما يموت يموت على ما في قلبه أم يموت على ظاهره؟ يموت على ما في قلبه وهو النفاق. فليشوف، وهذا هو سر الدعاء، اللهم من أحيته منا فأحييه على الإسلام، ومن أمته فأمته على الإيمان. تنبه، اللهم لا تفتنا بعده، هذا من آخر الأدعية التي تكون أيضا للميت أو تكون للنفس. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. اللهم لا تفتنا بعده فيها لطيفة جميلة جدا، وهي أن تعلم أن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. اللهم ثبتنا على ما يرضيك عنا، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. طول ما أنت حي يبقى وارد أن تبدل، أن تغير، أن تفتن، إلا أن يثبتك الله. لكن من مات على أمر أو انتهى أمره، إن كان مات على الإيمان فهو على الإيمان، وإن كان مات على غير الإيمان فهو على غير الإيمان، لا تبديل ولا تغيير. ولذلك كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. بمعنى لو أنا عايز أمشي ورا واحد في الدين، يبقى أمشي ورا واحد مات ترك علمه، ولا أمشي ورا واحد حي؟ لا، تمشي ورا واحد ميت، زي ما احنا بنمشي ورا الصحابة والتابعين. لماذا؟ لأنهم لن يبدلوا ولن يغيروا. أما الحي ممكن النهاردة يقول كلام، ونحن نرى كثير من الناس يبدلون ويغيرون، إما إرضاء لأهوائهم، وإما اتباعا لشهواتهم، وإما إرضاء لطواغيتهم وكبرائهم وساداتهم وطاعة لهم فيبدلون. وتسمع فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. تنبه، يقول لك عيد الأم ده حاجة جميلة، الأم دي حلوة حبيبتي ما فيش أحلى منها، وعيد الحب يقول لك كلها حب، خلها أحمر فأحمر بدل ما تبقى أسود فأسود. كل هذا باطل، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لما وجد المسلمين بعض الناس في المدينة يلهون في بعض الأيام ويفرحون في بعض الأيام غير الفطر والأضحى، وسأل عن ذلك فقالوا له: هذه أيام كنا نلهو فيها أو نتخذها عيد في الجاهلية، قال إن الله أبدلكم، أن الله أبدلكم يعني كل ده اتكنس وكل الأعياد اتكنست وكل الأعياد اتمسحت بالفطر والأضحى. بالفطر يبقى مفيش حاجة اسمها عيد أم، مفيش حاجة اسمها عيد حب، إنما في حاجة اسمها عيد الفطر وحاجة اسمها عيد الأضحى. ولا في عيد الوطن ولا في عيد القومية ولا في عيد مش كذا، كل هذه أشياء ما أنزل الله بها من ممكن تسميها يوم، تقول والله إن الناس عملت يوم أم هم، لكن هذا إذا احتفل به وخصص بمراسم واجتمع فيه الناس وعادوا فيه العوائد فقد اتخذ عيدا، وليس هناك عيد. إن الله أبدلكم بيومي الفطر والأضحى، فلا تحتفلوا إلا بما شرعه الله، حتى لا تأسم. تقول لا أسم إيه يا عم، ضم يا حبيبتي ست الحبايب يا حبيبة، لا تأسم بأنك جعلت عيدا بغير شرع، مش تأسم بحبك لأمك، وتأسم بأنك جعلت الحب وما شابه عيد. فتنبه لذلك، خاصة المصيبة تعظم إذا كانت هذه الأعياد أساسا كفرية. يعني عيد الحب ده اسمه فلنطين عيد أو فلنطين دي، وفلنطين ده اسم الواحد من الرهاب كان يأخذ كل امرأة جميلة في بلده ويفجر فيها، فلما علموا عنه قومه أنه كذلك قتلوه، فاتخذ الناس اللي هم كانوا بيجتمعوا أو كانوا يعني يحبوا منه أو يفعل معهم الفجور منه، اتخذوا يوم مقتله عيدا. ده أصل هذا العيد. لكن احنا بطبيعتنا مقلدين وطبيعتنا بنمشي سير سير القطيع، لكن نحن لنا دين يحكمنا في النفس، ديننا يحكمنا. اليهودي قابل سلمان وقال له إن آية في كتابكم لو نزلت علينا نحن معشر يهود لاتخذناها عيد، وهي قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من الذي رضي الإسلام لنا؟ الحكومة ولا الأمم المتحدة؟ الذي رضي لنا الإسلام دينا هو رب العالمين، الذي رضاه هو الرضا وغضبه هو الغضب وسخطه هو السخط، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال نحن نعلم هذه الآية ونعلم متى نزلت، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وعلمنا إياه حتى الخراءة أعزكم الله. يعني كيف نقضي حاجتنا؟ كيف ندخل دورة المية؟ الإسلام ما ترك النفس اللي بنتنفسه إلا وشرع لنا وبين لنا كيف يكون ذلك وكيف لا يكون ذلك. فلا نترك باب عزنا ومصدر كرامتنا وتاج رؤوسنا وسبب رفعتنا وسبب عزنا وذهاب ذلنا وهو القرآن والشرع، لا نتركه إلى عوائد الغرب وعوائد الباطل. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا ولا، هذا الدعاء الذي يقاله للميت أو يختم به صلاة الجنازة. ونسأل الله العلي الكبير أن يحسن خاتمتنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد رجش الكافرين عنا وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم برئنا من الجاهلية وأهلها، وبرئنا من الكفر وأهله، وبرئنا من الشرك وأهله، وبرئنا من النفاق وأهله، وبرئنا من الخنا والفجور وأهله، واجعلنا من الراشدين. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا رحمن ويا رحيم، واختم لنا بالصالحات الباقيات يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.